إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إنه ما من عاقل إلا وهو يروم النجاح ويسعى إلى الفلاح والوصول إلى مطلوبه ومرغوبه، خصوصا أهل الديانة والاستقامة، وعلى وجه الخصوص طلبة العلم. فما من أحد إلا وهو يفكر كيف ينجح فيما أراد، وكيف يصل إلى الأمور التي قد رغب فيها أن تكون منتهى. ولكن من المعلوم إن لكل شيء أسباب، فإن للنجاح أسبابا كما أن للفشل وللعجز أسبابا. وقد كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنجح الناس بعد الأنبياء والمرسلين في طلبهم للعلم، وفي استقامتهم الحقة، وفي دعوتهم إلى الله، وفي قضائهم وإمارتهم، وفي أمور دينهم ودنياهم. رغم أن من جاء بعدهم لديهم من الأسباب والإمكانات ما لا يقارن بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة، حتى أسباب طلب العلم، ومع ذلك نجحوا، ونجاحهم هذا له أسباب. نقف في هذا اليوم مع سبب واحد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغرسه في قلوب أصحابه، فلما تمكن فيهم تجاوزوا العقبات التي بقي فيها غيرهم، وتجاوزوا المسافات التي غرز في وحلها كثير من الناس وأبطأوا فيها، بسبب أنهم لم يلتفتوا إلى إبعاد ما حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إبعاده من قلوب أصحابه، ألا وهو حب الدنيا، حب العاجلة، وحب الرغبة فيها والرضا بها، والتنصل عن الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر، وعرض الدنيا من مال وبنين أمر آخر، وإنما الكلام على محبتها والتعلق بها والتثاقل عن الدار الآخرة. فإن حبها إذا سكن في القلب، وإن كان صاحب ذلك أشعث أغبر، مشقق القدمين، رث الثياب، لا يجد قوت يومه وليلته، فإنه في بلاء ما دام محبا لها، وما دامت هي هدفه، وما دامت هي مقصده. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب الصحابة الكرام على بغض الدنيا واستحقارها أيما استحقار، بالفعال والمقال وتطبيق الواقع معهم في السفر والحضر، في الأكلة والشربة، بل ضرب الأمثلة عليه الصلاة والسلام لهم من واقع حياتهم التي بها يحقر الدنيا في قلوبهم، ليسهل عليهم تجاوز هذه الحياة، وليسهل عليهم ما فات من شأنها. فضرب لهم أمثلة من حياتهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. من هذه الأمثلة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق وأصحابه كنفتيه فوجد جديا أسك ماعزا قصير الأذنين ميت، فأخذه ورفعه بيده، وما بالرسول حاجة إلى أن يأخذ هذا في يده، لكن قصده أبلغ ليوصل أمرا إلى أعماق من يراه ويسمعه. فقال لهم: من يشتري مني هذا بدرهم؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا أن نأخذه. قال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أحقر على الله من هذا عليكم. هذه الدنيا كلها أحقر عند الله من هذه الميتة عند الناس، قاصيهم ودانيهم يحتقر هذه الميتة. وكذلك من أمثلته عليه الصلاة والسلام التي ضربها لهم وهي بالغة وقد لا يستسيغها من بعد عن مشرب الوحي، ما رواه النسائي وغيره عن أبي بن كعب وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مطعم ابن آدم ومشربه جعل مثلا للدنيا فانظروا إلى ما يصير. إن مطعم ابن آدم ومشربه، طعامه الشهي الذي يتلذذ بالنظر إليه ويتلذذ بشمه وبمضغه ويبذل فيه الأثمان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا إلى ما يصير بعد 10 ساعات، بعد 15 ساعة، إلى ماذا يصير هذا الطعام الذي كان شهيا، ومنظره إلى ماذا ينقلب، وشمه إلى ماذا ينقلب، من أردى ما يكون وصفه. فالرسول يقول: إن هذا جعل مثلا للدنيا. لو علم هذا من يقاتل اليوم للدنيا ومن يغضب لها ويفرح لها ويوالي عليها ويعادي عليها، عرف أنه يوالي ويعادي على حقير، وأنه يضحي بنفسه أو بدينه لأمر حقير لا تكاد توصف حقارته. وهكذا أيضا من الأمثلة ما جاء عند بعض أصحاب السنن عن سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال بعض الصالحين: إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي جناح البعوضة فما نصيبك أنت؟ كم الذي يصلك من هذا الجناح؟ وكم الذي تغضب عليه وتحزن من هذا الجناح؟ فلهذا هانت وسهلت عند أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فعاشوا أسعد الناس وعاشوا خيرة الناس، وأحوالهم في باب الدنيا عجب من العجائب. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. وهنا وقفة مهمة، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي أبا بكر وعمر قد لا يكونوا فطنوا لمراد أبي بكر أبي هريرة، وأخذوا سؤاله على الظاهر أنه يسأل عن آية، وقد يكونوا فطنوا لمراده، ولكن حالهم كحاله لا يجدون ما يؤونه عليه. قال: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني فعرف ما في وجهي وما في نفسي، فقال لي: أباهر؟ قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق. فمضى واتبعته، فأتى بيته فاستأذن، ثم أذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك رسول الله. قال: الحق بأهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأصحاب الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد. أي هم العزاب من الصحابة يسكنون تحت سقيفة في مؤخرة المسجد النبوي يقال له الصفة، ليس لهم طعام إلا ما يؤتى به من عند الأنصار من عذق من تمر أو نحوه أو شيئا من لبن. وقيل إنهم كانوا نحو 100 يقلون قليلا أو يكثرون قليلا، فقال الحق بأهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة فساءني ذلك، فقلت كنت أحق بهذه الشربة أن أتقوى بها من جوعي، فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أعطيهم فما عسى يبلغني منها، ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد. فذهبت إليهم فدعوتهم فأتوا فأذن لهم، ثم أخذوا مجالسهم. فقال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال اعطهم القدح. فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد إلي القدح، فأعطيه الآخر ثم يشرب حتى يروى حتى انتهوا عن آخرهم. فأتعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فوضعه على يده وقال بقيت أنا وأنت. ثم قال لي اقعد فاشرب، فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. ثم أخذ الفضلة فحمد الله وسمى وشربها. وهذا الحديث في جملته يبين لنا ظاهر الحياة النبوية في ذلك المجتمع الزكي الطاهر، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يربي رجل أو اثنين أو تلميذ أو اثنين أو عشر في مسجد، وإنما يؤسس لأمة، يؤسس لأمة أجيالا بعد أجيال، فلم يشغلهم يوما بمسائل اقتصاد وأمن المستقبل. ومن هذه المتاهات التي عظمت في قلوب الناس ما حقر الله سبحانه وتعالى، فإن الله حقر الدنيا، ومن توفيق الله للعبد أن يحقر ما حقر الله وأن يعظم ما عظم الله. فإن من الناس من أحب طلب العلم ومن أحب الخير ورجي أن يكون من أهله وقد استشعر نفع العلم وظهر له كيف سيكون نفعه عليه وعلى من حواليه، ولكن انثنى عن ذلك بسبب جلساء أرجفوا عليه وأجلبوا. من يبني لك بيتا؟ من يزوجك؟ من أين لك مسكن؟ من ينفق عليك؟ فخاف وعظمت الدنيا في صدره، ففات الخير الذي قد علمه بسبب أنه تسرب إلى قلبه تعظيم محتقر. وهكذا أيضا من حياة أولئك الرجال ما جاء في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قدمت أنا، أقبلت أنا وصاحبان لي، قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلنا أحد. فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحلبها فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يشرب يصلي ثم يشرب نصيبه. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال لي هذا محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة؟ قال فما زال بي حتى قمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أن ليس إليها سبيل ندمني الشيطان وقال ويحك أشربت شراب محمد؟ فيأتي فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إن غطيت بها رأسي خرجت قدماي، وإن غطيت قدمي خرج رأسي. فجعل لا يأتي من النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسلم كعادته، ثم أتى مسجده فصلى، ثم أتى شرابه فكشفه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فشددت علي الشملة وأخذت الشفرة وعمدت إلى الأعنز أيهن أسمن لأذبحها له، فوجدتها حافل وإذا هن حفل كلهن، أي عاد الحليب. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم أتيته به فقال أشربتم شرابكم؟ قلت اشرب يا رسول الله، فشرب، ثم ناولني فقلت اشرب فشرب، فلما عرفت أنه قد روي وأني أصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على ظهري، فقال لي إحدى سوآتك يا مقداد، أي لك سوءة فما هي، إحدى سوآتك يا مقداد، فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان معنا؟ فقلت والذي بعثك بالحق لا أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها بعدنا من الناس. وهذا مثال أيضا آخر يوضح الحياة الشاملة لذلك المجتمع وعلى سهولتها بخلاف ما عليه الناس. فليهون المرء العاقل على نفسه ولا يدخل حب الدنيا وتعظيمها في قلبه، جاءت أو ذهبت، فإن حب الدنيا آفة، حب الدنيا آفة عظيمة لا ينبغي أن يتساهل بها الصالحون ولا طلبة العلم، ولا يحدث المرء نفسه أن حبها ليس في قلبه، فكل منا معه نصيب، ولكن العاقل من يجاهد ولا يحسن الظن ويقول أنا وصلت إلى منزله، ويقارن نفسه مع العوام فيحمد نفسه، وربما أحدث نفسه أحيانا أنه قد نسي نصيبه من الدنيا. إذا كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عن الصحابة ما منا من أحد إلا ومال بالدنيا ومالت به إلا ما كان من عبد الله بن عمر، وهذا بقياسهم هم، فكيف بنا طلبة العلم؟ فإن حب الدنيا إذا دخل ليس معناه أنك ستشبع أو تروى، هذه أمور مباحات، ولكن حبها إذا تمكن في القلب فسيؤثر على الأخلاق ولا بد، سيؤثر على التقوى ولا بد، سيؤثر على التثاقل عن الطاعات وذهاب الخشوع وذهاب مراقبة الله ولا بد، شئت أم أبيت. أشار بعض المفسرين عند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فقال إن الرضا بها فقط، الرضا بها يسبب التثاقل عن الطاعات. قال ابن الجوزي وغيره إن حب الدنيا يسحر أشد من سحر هاروت وماروت، فإن هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، وحب الدنيا يفرق بين العبد وربه، لا يفرق بينه وبين الزوج أو ولد أو صديق، بل يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم حبها وأن يرزقنا حبه، وأستغفر الله إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، من أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم التي تدل على أثر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقد صاروا دولة وصارت لهم جيوش ومع ذلك لا يبالوا بتفاهات الدنيا، ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر، وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وزودنا جرابا من تمر ففني علينا التمر. قال بعد ذلك الراوي عن جابر فما كان يعطيكم؟ قال تمرة تمرة، تمرة في اليوم للواحد في اليوم والليلة تمرة. قال فما كنتم تصنعون بها؟ قال كنا نبلها في الماء ثم نمصها كما يمص الصبي. لو حصل هذا للناس اليوم لصاح الإعلام وصاح القاصي والداني أن الاقتصاد تدهور وعن أن على الأمة أن تفعل كيت وكيت. ولو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم التفتوا إلى الدنيا عشر ما عليه الناس اليوم أو عشر العشر ما وصلوا إلى ذلك النجاح ولم يصلوا إلى ذلك الخير العظيم الذي كانوا عليه. وهكذا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهم وطمأنته لهم أن لا يخافوا عليها ولا يخشوا فواتها ما جاء في الصحيحين عن عمرو بن عوف أن أبا عبيدة قدم بشيء من المال من جزية البحرين فلما علم الناس وافوا صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من صلاته تعرضوا له فعرف ما سمعوا فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم علمتم أن أبا عبيدة جاء بكذا وكذا قالوا نعم قال أبشروا وأملوا ما يسركم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهم مع تلك الحالة وفي ذلك الحال والرسول عليه الصلاة والسلام لا زال يخشى عليهم من أمر الدنيا. إن كثيرا من الناس ينحرف عن الاستقامة وقد تظهر له أمور وأخرى من الشبه وغيرها ولكن البواطن هي تأثير حب الدنيا هو تأثير حب الدنيا وإن ظهرت على الإنسان أمور أخرى. وما أكثر ما صرف الناس عن الخير الدنيا عن الخير هو الدنيا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه بل نهى جميع المؤمنين أن يقيسوا أنفسهم بحال الناس الدنيوية. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ربما من طلبة العلم من قد حط رحاله في دور الحديث وأخذ الكتب ودخل في الدروس ولكن ذلك المعول بيد إبليس يجلب به على رأسه من لك من يزوجك من يطعمك من يعطيك كذا وأنت ما أنت مثل الناس. فدب إليه السآمة والملل وفكر أن يخرج من طلب العلم ليصلح شؤون دنيا ليصلح شؤون دنيا ثم يعود إلى طلب العلم فخرج وما رجع وذهب وما عاد. وهكذا من هذه البلايا. وربما يسهل لطالب العلم مسكنا يسكن فيه ولكن يريد أن يكون كالناس أو يسر له الزواج فيريد المراسيم كما هو عند الناس وعادات بلده وعادات أهله فغرق وتحمل الديون وانقطع عن طلب العلم بسبب تلك العوائد التي يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن الوصول إلى المطلوب والمرغوب موقوف على هجر العوائد موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق والرسومات والأوضاع التي جعلها الناس بمنزلة الشرع المتبع. هناك رسوم عند الناس وعادات في أعراسهم ومناسبات الموت وأحوالهم فلا ينبغي لمن أراد الخير أن يجاري العامة وأنه لا بد أن يفعل كما فعل الناس أو حتى في مجتمعات طلبة العلم أنه يكون كالناس. اختصر يا عبد الله فالدنيا قصيرة والمرحلة يسيرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم حياتهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على قصر الأمل على قصر الأمل في الدنيا وأنها أمامهم ليست بشيء. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا لنا أن يقيم جدار فقال ما هذا يا عبد الله؟ قلت يا رسول الله وها فنحن نصلحه. قال يا عبد الله الأمر أعجل من ذاك الأمر أعجل من ذاك أكثر من هذا الذي تصوره. كيف لو رأى الناس الآن الرسول يقصرها ويتحدث مع أنس رضي الله عنه حين سأل منه أين يشفع له وأين يجده يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام تجدني أو تلقاني عند الصراط. قال أرأيت إن لم أجدك قال عند الميزان. قال أرأيت إن لم ألقاك؟ قال عند الحوض. قلت فإن لم أجدك؟ قال لن أخطئ المواطن الثلاثة. يتكلمون كالمسافر الذي يقول في أي شارع أنتظرك، في أي مكان أنتظرك في الخط، فهم على سفر حقيقي وهم على قصر حقيقي من هذه الدنيا. وكما قيل كسر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تكسير الأمل. لو قصرت عندنا والله لو هانت عندنا لذهب ما يحصل عند الناس من خوف الفقر وخوف الرعب وخوف المستقبل وخوف الأزمات. هذه كلها يسببها تعظيم الدنيا. فقد ذكر غير واحد أنه تواتر عند السلف أنهم يقولون حب الدنيا رأس كل خطية، ولا يصح حديثا مرفوعا، ولكنه اشتهر عندهم موعظة واشتهرت عندهم حكمة أن حب الدنيا رأس كل خطية. تجد أنه رأسها حب الدنيا حتى ما يحصل عند الناس الآن. لو وفق الله تعالى العبد وأعانه الله تعالى وخرج حب الدنيا من قلوبنا والله ما نبالي بهذه الحياة. جاء الموت، تقدم أو تأخر، صلحت الدنيا أو فسدت، فإن قصد العبد الصالح هي الدار الآخرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وأحبابه يخير بين البقاء أو الرحيل، فيتخير الرحيل ويقول اللهم الرفيق الأعلى. وفي البخاري وغيره أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يقول لأصحابه إن للإيمان شرائع وفرائض وحدود وسننا، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. من الحريص على البقاء في هذه الدار؟ لا يخوفك أحد بأنك ستموت وأنك ستأتي. ماذا ستفقد؟ ستفقد دنيا حقيرة وحياة هزيلة. لو صلح للعبد دينه وصلح له ظاهرها وباطنه فإنه والله يحب لقاء الله ولا يحب البقاء فيها ساعة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كم من الصحابة من حضرهم الموت الذي هو وقت الأحزان والعويل والصياح، فيحتفون بالطرب ويحتفون بالفرح. حضر الموت لبلال بن رباح، فكانت ابنته تصيح وتقول واكرباه واكرباه، فأفاق وقال بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وحضر الموت معاذ بن جبل فقال مرحبا وأهلا بخير زائر جاءني على فاقه. هكذا الصالح الذي أصلح أمره مع الله ماذا يحب في هذه الحياة؟ قيل أن أبا حازم سلمة بن دينار الواعظ الزاهد المحدث المشهور كان يدخل على سليمان بن عبد الملك فيطلب منه سليمان النصيحة، فقال له سليمان يوما يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، وهذا حاصل عندنا جميعا، ما لنا نكره الموت. فقال أبو حازم إنكم خربتم أخراكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. وهذا شيء يفرضه العقل، أن العاقل لا يرضى أن يخرج من العامر إلى الخراب. فمن عمر دنياه وصارت قدراته ومواهبه وفكره هو تحسين هذه الحياة وغفل عن آخرته فإنه لا يحب الانتقال ويتباطأ ويتأرنح من الموت ويخاف منه. أما من أصلح آخرته وترك هذه الدنيا هان عليه العفو، هان عنده الخلق الحسن، ذهب منه الحسد، لا يريد كبرياء، ما هو حول سمعة ولا شهرة. فإن الدنيا كثيرة، الدنيا ليست دينار ولا درهم، الدنيا هي العاجل، الدنيا هي العاجل، كل ما قبل الموت فهو دنيا، وأدخل في ذلك ما شئت، ولو صلاة صلاها وأراد بها شيئا عاجلا فهي صلاة دنيا، ولو صام وأراد به عاجل فهو صيام دنيا. فلا يطيل الشيطان لنا الآمال. من الناس من يقول الدنيا طويلة، سمعت رجلا ويقول الدنيا باقي زمن المهدي والمسيح الدجال وباقي طلوع الشمس وباقي وباقي، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. فإنك لست معنيا بدنيا الجيل الذي بعدك والذي بعده، دنياك هي من يوم مولدك إلى أن تموت. لو مت اليوم فقد انتهت الدنيا وقامت قيامتك. فلا تحدث نفسك بدنيا غيرك، فالموت أقرب إليك من شراك النعل. فيا عبد الله قصر الآمال في هذه الحياة، فإنه يذهب بإذن الله من قلبك الهموم والغموم والأحزان. قال ابن القيم رحمه الله: إن الهموم والغموم والأحزان ترجع إلى جهتين لا ثالث لها، مصدرها تدخل عليك من بابين لو سددتها. الأول الرغبة في الدنيا والحرص عليها، فإنك تتنغص لما تسمع بالموت وأحوال القتل وذهاب الناس، تتنغص مما أحببته. الأول حب الدنيا والرغبة فيها والحرص عليها، والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة، فإن تقصيرك يؤثر عليك. أما إذا أتيت بجهدك وما في وسعك من الطاعات وتركت هذه الحياة فإنك بإذن الله من أسعد الناس، ولو سجنت كما سجن أحمد وابن تيمية، ولو فعل لك ما فعل ليحيى بن زكريا أو غيره من الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقلع حب الدنيا من قلوبنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
سو قرم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله